بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث عن رمضان، وفي رمضان النور والعطر، وفي رمضان الذكريات الكثر، ففيه نزل الذكر، وفيه ليلة القدر، وكان فيه نصر بدر، وفي آخره عيد الفطر.
شهر رمضان شهر قرآن وإطعام طعام لا ثالث لهما.
العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم
رمضانيا 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 رمضانيا.
الله أكبر الله أكبر الله
رمضان نور على المآذن ونور في القلب، ورمضان صوم عن الطعام وصوم عن الحرام. إن كانت الحياة تنازعا على الحياة فهذا الشهر إدراكا لسر الحياة، وإن كان العمر كله للجسم فهذا الشهر للروح، وإن كانت الدنيا للتناحر والخصام فهذا الشهر للحب والوئام. هذا هو رمضان الذي جاء هدى ورحمة ونورا ونعمة.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
يا رب عبدك قد أدهأك وقد أساء وقد هفى، يا رب عبدك قد أتاك وقد أساء وقد هفى، يكفيه منك حياؤه من سوء ما قد أسلفا، حمل الذنوب على الذنوب الموبقات وأسرفا، وقد استجار بذيل عفوك من عقابك ملحفا. يا رب فاعف وعافه فلأنت أولى من عفا.
هذا هو رمضان، فحلوا القيود فيه عن قلوبكم، واغسلوها من أوضار الحمأة التي غمستموها فيها، ودعوها ترتفع لتطلع على جمال الوجود، وترى من هذا المرقب العالي جمال رمضان.
رمضان رمضان.
الحمد لله خالق الكائنات، رب الأرض والسماوات، جعل لعباده في أيام الدهر نفحات يخصها بمضاعفة الحسنات وتكفير السيئات، فتقبل نفوسهم على الطاعات وتتأثر قلوبهم بالعبادات، فله الحمد على تلك النعم والهبات. والصلاة والسلام على خير من أفطر وصام ونام وقام وطاف بالبيت الحرام، باني دولة الإسلام وهادم دولة الأصنام، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم السلام. لقد أظلنا شهر كريم وضيف عظيم، إنه شهر البركات والرحمات، شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن.
مرحبا أهلا وسهلا بالصيام، يا حبيبا زرنا في كل عام، قد لقيناك بحب مطعم، كل حب في سوى المولى حرام. مرحبا أهلا وسهلا بالصيام، يا حبيبا زرنا في كل عام، قد لقيناك بحب مطعم، كل حب في سوى المولى حرام. فاغفر اللهم ربي ذنبنا ثم زدنا من عطاياك الجسام، لا تعاقبنا فقد عاقبنا، قال قل أسهر لا جنح الظلام فاغفر اللهم ربي ذنبنا ثم زدنا من عطاياك الجسام لتعاقبنا فقد عاقبنا قال قل أسهر لا جنح الظلام قال قل أسهر لا جنح الظلام
رمضانيات كيف نستقبل ضيفنا الكريم شهر رمضان
لنعش هذه اللحظات مع رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وكيف استقبل الشهر العظيم وكيف احتفى بالضيف الكريم فإنه المعصوم بأبي وأمي الذي على أقواله تقاس الأقوال وعلى أعماله توزن الأعمال وعلى أحواله تصحح الأحوال فكان عليه الصلاة والسلام يستقبل شهر رمضان استقبالا حافلا
روى الترمذي بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى هلال رمضان قال اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام هلال خير ورشد ربي وربك الله
وما أحسن نبضات التوحيد وما أحسن لمسات العقيدة في استقبال الشهر يوم يقول للهلال في السماء وكان المشركون يعبدونه من دون الله كان يقول له يا هلال أنت مخلوق كما أنا مخلوق وربي وربك الله يا هلال فأنت لا تملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا رزقا ولا تدبيرا ولقد أخطأ كثيرا وغلط غلطا بينا من عبدك من دون الله فربي وربك الله
ثم يستهل صلى الله عليه وسلم الشهر ورمضان فرصة ثمينة لا تعوض ولحظة من اللحظات الذهبية في حياة المسلم يعتق الله في كل ليلة 100,000 ممن استوجبوا النار فإذا كان آخر ليلة أعتق الله بقدر ما أعتق في تلك الليالي جميعا فهل بعد هذا الفضل من فضل؟
فكان رمضان للنبي وصحابته والسلف الصالح موسم عبادة واستزادة يستغلون كل لحظة فيه بما ينفعهم في الآخرة فكانوا مضرب المثل في حسن صيامهم وطول قيامهم وتدبر تلاوتهم للقرآن وطيب المعشر والتكافل للفقراء والمساكين فكان شهرهم درة وضاءة في جبين الدهر
فأول ما ينبغي على المسلم في هذا الشهر المبارك أن يستقبله بعزيمة تتقد جذوتها في نفسه ليكون على أهبة الاستعداد للتفرغ للطاعة والعبادة
أول ما ينبغي للإنسان أن تكون عنده عزيمة على الخير أول ما يوصى به المؤمن قبل دخول رمضان أن تكون عنده همة صادقة وعزيمة صادقة بينه وبين الله عز وجل يعاهد الله في قلبه على أنه إذا جاءت أيام رمضان ولياليه أن يتخذها وسيلة لمحبة الله وطريقا إلى رحمة الله وسببا في الوصول إلى مغفرة الله فالعزيمة هي أساس كل خير ومنبع كل فضل ولذلك ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان من دعائه المأثور أنه قال وأسألك العزيمة على الرشد أول ما يوصى به الإنسان أن تكون عنده عزيمة على الرشد وأن يعقد العزم على اتخاذ هذا الشهر وسيلة لمحبة الله وطاعة الله أما الأمر الثاني
إعلان التوبة إلى الله وخلع ثوب المعاصي وأدران الآثام على عتبة رمضان وتطليق حياة التفريط والضياع والارتباط بحياة الإنابة والإيمان
أن نبدأ بحول الله وقوته في صورة عملية بأن نعد العدة بما يتعلق بأمر الأمة على مستواها العام والخاص بأن نكون داعي وحدة لها والسعي الحثيث في تعليمهم أمور دينهم وتبصيرهم بالمعاني الحقيقية التي من أجلها كان رمضان للتأثير في كيان الأمة دينا ودنيا والعمل على بذل السبل الممكنة في دعوة الأمة على الثبات وزيادة العمل لله لأنهم في وقت قد أحسوا بضرورة الرجوع إلى الله واستثمار موسم الخير، وفي وقت قد قيدت فيه شياطين الجن، فأجواء رمضان حري على الدعاة والداعيات والمصلحين والمصلحات أن يحسبوا حسابه جيدا.
الزيارات من قبل الدعاة وطلبة العلم والصالحين ومحب الخير من شباب الصحوة للأرصفة وتجمعات الشباب والجلوس معهم وسلهم، فإن هؤلاء الشباب يشكون هجركم أيها الأحبة، بل ويتهمونكم بالتقصير، بل وأنكم سبب كبير في غفلتهم وبعدهم عن الله، كما ذكر ذلك كثير منهم، ويعتذرون بالخجل والحياء منكم، وإلا لجاءوا بأنفسهم إليكم كما قال كثير منهم. وأتمنى أيضا لو قامت مكاتب الدعوة والإرشاد بالإعلان عن مثل هذا المشروع قبل رمضان، وتسجيل الأسماء وترتيب جدول للزيارات، ويكون ذلك كما ذكرت قبل دخول شهر رمضان.
رمضان شهر الصيام، شهر الصيام، شهر الصيام، شهر الصيام، شهر
الصوم. ما أحلاه وما أعظمه. بعضهم عند الاحتضار قيل له: لم تبكي؟ قال: لا أبكي إلا على ظمأ الهواجر ومكابدة الليل، أبكي لأنني فارقت أيام حر كنت أصومها لله عز وجل. أين هي الآن؟ فقدتها، ما ألذها وما أحلاه، أحلى أيام حياتي.
ينبغي على المؤمن العاقل ألا يفهم أن الصيام جوع وعطش فحسب، لا، إن الصيام قبل أن يكون صيام بطن من الطعام والشراب إنه صيام عين، صيام هذه العين التي خلقها الله لك جميلة لترى بها وتنظر وتتدبر. هي تصوم كما يصوم البطن رمضان، تصوم عن الحرام، تصوم عن نظر الفتنة، تصوم عن نظر المعصية، فإن لم تصومها كما تصوم بطنك من الطعام والشراب فما صامت إذن.
والصيام للسان بأن تصوم عن الغيبة والنميمة وعن الجدل واللعن، نعوذ بالله من اللعن، اللعن الذي انتشر بين شبيبتنا وأجيالنا، نعوذ بالله من ذلك. وتصوم أذنك عن سماع الغناء الماجن الفاحش الذي دمر شباب المسلمين، الذي غرس الغرائز الحيوانية في القلوب وأنبت الجرائم في النفوس والخنا والزنا كذلك.
وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
وتصوم رجلك عن المشي إلى الحرام وعن كل مشوار يغضب الله مع جلساء السوء في المقاهي والملاهي والمتنزهات الماجنة التي ضيعت أوقاتنا. ونصون أيدينا عن البطش وعن المهاترة والخيانة وعن أكل المال الحرام والاختلاس والرشوة. هذا هو الصيام في الإسلام، لأنه واجب علينا صيامه في كل الأيام والشهور والأعوام، ثم يأتي صيام البطن في الأخير الذي لا يجب علينا وجوبا إلا في رمضان فقط.
فمن زحزح عن النار، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
فحتى يكتمل لك أجر الصوم ينبغي أن تأتي على تمامه دون الخدش فيه، فيضيع ما كنت تؤمله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فمن منا يريد أن يخسر موسم الخيرات والرحمات إلا الذي لم يحتسب تعبه ونصبه لله، فيصبر ويمسك عن الولوج في الأخطاء والذنوب ويخلص عمله لله تعالى، فكم من الأجر الجزيل سيفوته. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
وقال الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ومن عظم قدر الصوم عند الله تبارك وتعالى خص تقدير الأجر بما استأثره في علم الغيب عنده، لما له من مكانة عظيمة عند الله عز وجل، فقال جل وعلا في الحديث القدسي: يترك طعامه وشرابه من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به. لأنه كما ذكر العلماء أن جميع العبادات يداخلها الرياء بالفعل إلا الصوم.
أما في إفطار الصائم والطريقة المثلى لذلك يكون كما يلي: تعجيل الفطر كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: أحب العباد إلى الله أعجلهم فطرا. والفطر هنا تعجيله إلى غربة الشمس كما في حديث عمر الصحيح: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم.
وعند سماع الصائم لأذان المغرب أو رؤيته لتمام غروب الشمس يذكر الله عند إفطاره ويقول: اللهم لك صم وعلى رزقك أفطر. ثم يتناول الرطب أو التمر كما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تميرة، فإن لم يجد حسى ماء عليه الصلاة والسلام. عن سلمان بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليفطر أحدكم على تمر، فإن لم يجد فليشرب ماء فإنه طهور. ثم بعد ذلك يحمد الله على هذه النعمة وهذه الفرحة، فرحة الفطر بأن يقول المفطر: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.
وعلى المفطر في رمضان ألا يكثر في تناول الطعام والإسراف في إعداده حتى لا يجهد معدته وبدنه بما يكدسه ويحشيه في جوفه من المعجنات والمقليات والمرطبات، فيحرمه ذلك استطاعة القيام بأداء العبادات الأخرى كالتراويح والتهجد وتلاوة القرآن ونحو ذلك من صالح الأعمال.
إن الإنسان بحاجة إلى غذاء الروح في هذا الشهر الكريم قبل غذاء الجسد، فكان عليه الصلاة والسلام يتغذى بالذكر والتهليل والتسبيح، وكان يتغذى بالاستغفار وكثرة المناجاة بكثرة الدعاء. فعلى المؤمن أن يشبع نفسه بهذه الروحانيات في شهر النفحات.
صلاة القيام أثابكم الله.
الله أكبر،
الله أكبر.
رمضان شهر القيام،
شهر الرحمة والغفران،
وما أعظم قيام الليل وخاصة في رمضان، وما أعظم السجدات وخصوصا في رمضان.
وله حلاوة على المؤمن وطلاوة في قلب المؤمن.
وما أحسن الوضوء، وما أحسن التبتل والدعاء والبكاء، وبالخصوص في ليالي رمضان.
لأن قيام الليل هو شأن الصالحين ودأب عباد الله المتقين، ولذلك ذكرهم الله عز وجل في كتابه المبين فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فقيام الليل في رمضان يعين الإنسان على قيام الليل في غير رمضان، وإنها لمن أشرف الساعات حينما يتشرف الإنسان بسماع كلام الله في بيوت الله مع عباد الله، فيأنس بالأخيار ويأنس بالصالحين، وترى تلك المجالس الطيبة المباركة تجتمع فيها قلوب المؤمنين وتتآلف فيها على طاعة رب العالمين في عبادة الليل وقيام الليل. فعبادة الليل من أشرف العبادات ومن أحبها إلى الله تبارك وتعالى، لا يحافظ عليها إلا مؤمن، ولا يحرص على المحافظة عليها إلا من يرجو رحمة الله عز وجل ورضوان الله.
أزف إليكم بشرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه في القيام إلى نصف الليل أو قريب منه قالوا: يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، بمعنى لو جعلتنا نبقى حتى يطلع الفجر نصلي. فقال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. انظر لهذا الفضل، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني وإن كان نائما على فراشه، وهذه نعمة كبيرة.
الإمام أحمد لما أخرج من السجن كان يقوم قبل السجن 300 ركعة، لما تعب بعد السجن كان يقوم في الليلة الواحدة 150 ركعة يقومها في ليلة واحدة، وكان عمره تعرف كم سنة؟ تجاوز 80، أكثر من 80 عام. هذا عثمان بن عفان كان يتلذذون بقيام الليل، يا من يقبل عليهم شهر رمضان، لم تعدون لياليه ولم تترقبونه ولم تتأهبون للقائه؟ إن لم يكن لهذا فبئس الاستعداد والترقب.
وقيام الليل لما تركته الأمة الإسلامية إلا من رحم الله ذبل في صدرها الإيمان وضعف اليقين، وعاش جيل لكنه ليس ذلك الجيل الذي عاش مع الرسول صلى الله عليه وسلم، جيل فيه برود وفيه تهاون وتكاسل، إلا من رحم ربك، وقليل من عبادي الشكور.
إذا خرجت من الدار لكي تعمر المسجد بقيام رمضان فاخرج وليس في قلبك إلا الله، فاخرج بنية ترجو بها رحمة الله عز وجل. إذا خرجت بهذه النية لم ترفع لك قدم إلا رفعت بها درجات، ولم توضع لك قدم إلا حط عنك بها آثار وسيئات. اخرج بهذه النية الصادقة لا رياء ولا سمعة، ولو خيرت بين أن يراك الناس وبين أن لا يراك الناس لاخترت أنك وحيد خال بقيامك لا يراك إلا الله. اخرج وأنت ترجو رحمة الله، فكم من قدم أخلصت في القيام بين يدي الملك العلام، أوجب الله لها بذلك القيام دار السلام. فإن الله تبارك وتعالى يصيب عبده برحمته على قدر إخلاصه في عبادته، فليجاهد العبد نفسه في إخلاص النية لله. والمحروم من حرم الإخلاص في قيامه، فكم من أقدام انتصبت في جوف الليل تتعبد الله بالقيام ما كان لها حظ إلا التعب والنصب.
كان صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقف في الركعة الواحدة أمدا طويلا فيناجي ربه ويتدبر كلام مولاه، يبكي ويتباكى ويناجي ويسجد طويلا ويركع طويلا، فتصبح الركعة حسنة جدا ما أحسن منها. والله يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، فالعبرة بالكيف لا بالكم.
هذه الصور أيها الأحبة وهذه المواقف وقفت عليها بأم عيني، فإلى هذه الصور. الأولى في صلاة التراويح والقيام، كنت في طريقي لأحد المساجد لصلاة التراويح، وقبل الأذان بدقائق مررت بمسجد آخر ورأيت ذلك الرجل الكبير يتكئ على عكازتين ويدب على الأرض بمهل شديد، يسحب قدميه فتخط في الأرض خطا، كان واضحا أن المرض قد أنهكه وأن التعب بلغ منه مبلغه، ومع ذلك خرج. لماذا خرج؟ كل ذلك من أجل صلاة الجماعة ومن أجل صلاة التراويح. فذكرت عندها قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند مسلم وفيه: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ولا أنسى تلك العجوز محدودبة الظهر، متقاربة الخطى، متسارعة الأنفاس، وهي تزحف إلى المسجد زحفا. والعجب أنها صلت واقفة، رفضت الجلوس. إيه أيتها النفوس، أليس لك بهذا معتبر؟ فما ملكت نفسي إلا ودمعة تسيل على الخد، وأنا أردد: اللهم أعنها، اللهم يسر عليها، اللهم تقبل منها، اللهم إن لم يكن هؤلاء من الفائزين برمضان فمن؟ نحن الكسالى نحن الشباب أصحاب السواعد الفتية، أين أنت يا ابن العشرين؟ أين أنت يا ابن الثلاثين والأربعين من هؤلاء؟ هذه صورة، وما أكثر صور تلك الآباء والأمهات الذين نعجب من حرصهم على الرغم من الأيدي المرتعشة والأقدام المهتزة والعظام الواهنة. والله والله إن الإنسان ليحتقر نفسه وعمله وهو يرى هؤلاء الكبار من رجال ونساء وكيف يتحاملون على أنفسهم على عجز وثقل ومرض ولأواء وقد عذرهم الله، ومع ذلك قلوبهم متعلقة بالمساجد. فهم إن شاء الله في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، كما في حديث السبعة: ربما أصاب الإنسان أو ربما أصاب الإنسان منا التعب والإرهاق في صلاة التراويح أو القيام، فإذا شاهد حال هؤلاء الآباء ونشاطهم على ما هم فيه كأنما نشط من عقال. أفلا تسجل مواقفهم وتسطر لتعيها الأجيال؟ اللهم تقبل منهم واجعلهم من الفائزين برمضان.
والذي ينبغي للمسلم الذي يريد أن ينصح نفسه أن يكثر من تلاوة القرآن ويكثر من صلاة الليل، فإن هذا الشهر شهر تجديد للروح وشهر فرصة ثمينة لا تتعوض أبد الدهر، وشهر توبة وعتق من النار، وخيبة وندامة وهلاكا وبوارا لمن أدركه رمضان ولم يتب من المعاصي والخسران ولم يعتقه الله من النيران. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة، ولكن الركعة الواحدة تساوي آلاف الركعات من ركعات كثير من الناس.
رمضان شهر الدعوات والرحمات،
شهر الدعوات والرحمات،
شهر الدعوات.
اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية يا إله العافية.
اللهم اكتب براءتنا من النار. اللهم إن ذل المسألة قد ارتسم على وجوهنا وكمال الخشية قد تعلق بقلوبنا. اللهم فارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا يا إلهنا. ليس لك حاجة في عذابنا، اللهم فنجنا إلى النار. اجعل أعلى
اللهم اجعلنا له من الدالين ولك به من العاملين وإلى لديه بخطابه مستمعين وبما فيه من الآيات والعبر معتبرين ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم متبعين وبالأعمال مخلصين وبالقسط قائمين وإلى وجهك الكريم ناظرين ولحوض نبيك صلى الله عليه وسلم من الواردين وبيده الشريفة من الشاربين
الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا جدنا وهجرنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا برحمتك.
اللهم لا تحرمنا
هذه المغفرة. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أية رقة وأي انعطاف وأي إناث، وأين تقع مشقة الصوم ومشقة أي تكليف في ظل هذا الود وظل هذا القرب وظل هذا الإناث. وفي كل لفظ في التعبير في الآية كلها تلك النداوة الحبيبة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
إضافة العباد إليه والرد المباشر عليهم منه لم يقل فقل لهم إني قريب، إنما تولى الجواب على عباده بمجرد السؤال قريب، ولم يقل أسمع الدعاء، إنما عجل بإجابة الدعاء.
أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
إنها آية عجيبة، آية تسكب في قلب المؤمن النداوة الحلوة والود المؤنس والرضا المطمئن والثقة واليقين، ويعيش منها المؤمن في جناد رضي وقربى ندية.
وفي ظل هذا الأنس الحبيب وهذا القرب الودود وهذه الاستجابة يوجه الله عباده إلى الاستجابة له والإيمان به، لعل هذا أن يقودهم إلى الرشد والهداية والصلاح. فإن استجابة الله للعباد مرجوة حين يستجيبون له هم ويرشدون، وعليهم أن يدعوه ولا يستعجلوه، فهو يقدر الاستجابة في وقتها بتقديره الحكيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبين. وقال عليه الصلاة والسلام: ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا آتاه الله إياها أو كف عنه من سوء مثلها، ما لم يدعو بإثم أو كف عنه.
رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة. فكان عبد الله بن عمر إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا. وعن عبد الله بن عمر كذلك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم. الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين.
رمضان شهر العلم والقرآن.
إليك يا قائم رمضان أن تتفكر في آيات القرآن، أن تتذكر هذه الآيات، وأن تتأثر بهذه العظات البالغات. تذكر من الذي يناديك، تذكر من هذا كلامه، تذكر من الذي يناديك، تذكر هذه النداءات ومن طوت عليه من الخيرات لك في الدين والدنيا والآخرة. واستجمع الفؤاد وعش مع هذه الآيات في عظاتها، عش مع أهل الجنة في نعيم وسرور حتى تتحرك النفس إلى الجنان، وعش مع أهل النار في جحيم وسعير يهز كيان الفؤاد ويكسبه الرقة والخوف من رب العباد. فما تذكر عبد من في القرآن في آيات القرآن إلا تذكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر.
هناك مناسبة بين شهر رمضان وطلب العلم وقراءة القرآن، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل عليه السلام ويذاكره القرآن في رمضان، فهو فرصة كبيرة لقراءة كتاب الله بصورة أوسع وبشكل أوفر مع تدبر الآيات ومعرفة مدلولاتها وتفسيرها. وكما أن شهر رمضان شهر عبادة، فإن هذه العبادة لابد أن تقوم على أساس صحيح وهو العلم، لا أن نأخذ هذه العبادة بالتقليد والعادة التي يأخذ بها الناس في هذا الزمان كما هم عليه النصارى عندما قال الله عنهم في فاتحة الكتاب الضالين، لأنهم تعبدوه بدون علم وفقه. إذن فإن رمضان شهر علم وتعلم.
رمضان والقرآن صديقان متلازمان، ففي رمضان أنزل القرآن، وفي القرآن ذكر رمضان، واستبشر المسلمون به وبليلة القدر، فهما يأتيان سويا يوم القيامة يشفعان في صاحبهما المؤمن الذي كسب صداقتهما. فيقول الصوم أي ربي ما أدعو الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه.
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.
عثمان كان يقوم الليل كله بالقرآن، يختم القرآن كله في ليله، حتى قال ابن عمر فيه نزل قول الله
أمن هو قانت آناء يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.
وفيه قال الشاعر اسمع وتدبر يا عبد الله، اسمع إلى صفات عباد الله.
إن عجبونك أن تذوق مناما
أجيب، فقل لي أحد، وهل أحد ينام في رمضان؟ أقول لك حدث ولا حرج.
كان عثمان بن عفان يختم القرآن في كل يوم مرة، وكان الشافعي رحمه الله يختم في رمضان 60 ختمة، وكان قتادة رحمه الله يختم القرآن في كل 7 ليال دائمة، وفي رمضان في كل 3، وفي العشر الأخيرة منه في كل ليلة. وكان الزهري إذا دخل رمضان يقول إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام وكان الإمام أحمد بن حنبل يختم القرآن في كل أسبوع. قوم طعامهم دراسة علمهم يتسابقون إلى العلا والسؤدد. فمن المناسب أن يجعل الإنسان لنفسه جدولا يقرأ فيه كتاب الله عز وجل، وإن تيسر له كذلك أن يجلس في حلق العلم والذكر فهذا شيء طيب ينبغي الحرص عليه.
فالله الله أن تسمع في القرآن عظات لا تلقي لها بالا، ولا تحسن الاستجابة لنداءاته، ولا التذكير في آياته، ولا التأثر لعظاته، والمحروم من حرم ذلك. فوالله ثم والله من الشقاء كل الشقاء أن يحرم العبد التذكر بالقرآن، وإنه والله لمن السعادة كل السعادة أن يكون العبد متأثرا بالقرآن. كم من أقوام قاموا في رمضان حركوا النفوس للتأثر بآيات القرآن، ما خرج رمضان إلا وهم خاشعون. كم من أناس أخذوا من رمضان ثمرات كان منها الخشوع في الصلوات والتأثر لآيات القرآن.
رمضان شهر الجد والعمل.
العجب كل العجب أن يظن الناس في رمضان بأنه شهر راحة ولوم من أعباء الأعمال والأشغال، فتهاونوا بكفلهم عن مصالحهم ومصالح المسلمين سواء الدينية أو الدنيوية.
رجل وسع الله عليه بماله وحسن سمته ودماثة خلقه، فهو ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر. بحثت عنه أسرا من رمضان، توجهت إلى محلاته فلم أجده، سألت عنه فلم أجد جوابا، غير أن أحد العاملين قال: ربما وجدته في الجامع. دخلت الجامع فوجدت العجب، وجدت الموائد ممدودة بالطول والعرض، حتى أنك لا تجد مكانا لموضع قدميك، وفيها ما لذ وطار من أنواع المأكولات والمشروبات. بحثت عن صاحبي فوجدته يسول ويجول لحظات قبل الغروب، فإذا بمئات الأمالة تتوافد على الجامع من كل صوت ألفا أو يزيدون. قلت: سبحان الله، في الوقت الذي شغل أهل الأموال ببيعهم وشرائهم، فعصر رمضان موسم تجاري لا يعوض. أما هذا الرجل فهو في تجارة أخرى، تجارة مع الله، فلم يكفه أن دفع المال لتفطير الصائمين، بل وقف بنفسه وعمل بيده، ولم يعتذر يوم أن دعي للإنفاق في مشروع ثاني، بل وفي مشروع ثالث، وربما في رابع وخامس وعاشر مما لا نعلمه ولكن الله يعلمه. عندها ذكرت حديث أبي كبشة عمرو بن سعد الأنماري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن، وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ما نقص مال عبد من صدقة، ما نقص مال عبد من صدقة. رواه الترمذي وقال حسن صحيح.
إنها ظاهرة سيئة ومحزنة أن يستغل النهار بالنوم، وقد وجدت عند الصالحين بكثرة. تجد الصالح من الصائمين يقضي ساعات يومه في النوم، فما كأنه وجد للجوع حرارة، ولا وجد للظمأ مشقة، ولا وجد لمعاناة العبادة كلفة. فأي حياة هذه الحياة في رمضان؟ إذا نام من الصباح إلى الظهر، ومن الظهر إلى العصر، ومن العصر إلى الغروب، فما هو مفهوم الصيام إذن في حقه؟ ثم أمضى الليل في السهر. وظاهرة تغيير برنامج المسلم في رمضان ليست بمحمودة، بل على المسلم أن يكون على وتيرته. وما هو الداعي إلى أن يغير وقته لهذا الوقت، فيجعل وقت المناجاة ووقت الذكر وقت حرارة الجوع ومشقة لهيب الظمأ يجعله رقادا ونعاسا ونوما؟ فأين معاني الصيام؟ وقد كان يحسن به أن يجعل مكان ذلك كله خيرا ومبرة ورحمة.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يتقون.
قام طاووس بن كيسان العلامة الكبير الزاهد العابد يزور أخا له وقت السحر، فطرق عليه الباب وطلب من أهله إيقاظه من نومه، فقام له صديقه وقال: سبحان الله، أتأتيني من هذا الوقت؟ فقال طاووس: والله الذي لا إله إلا هو ما ظننت أحدا من المسلمين ينام في السحر.
رمضان شهر الإنجازات والانتصارات.
عاش الصحابة وعاش السلف الصالح دقائق رمضان توجها وجهادا وخدمة في سبيل الله، ولذلك كما تعلمون أعظم معارك الإسلام كانت في رمضان، ورمضان شهر مبارك، فأعظم انتصارات المسلمين كانت في رمضان.
بدر كانت في رمضان، وفتح مكة في رمضان، وشطيل في رمضان، وعين جالوت في رمضان، ومعركة الزلاقة كانت في رمضان، ومعارك لا إله إلا الله في رمضان. إذ كانت الانتصارات الرائعة في هذا الشهر يوم نزل القرآن فيه ليحيي الأمة الميتة، الأمة التي ما عرفت إلا لتقاتل على موارد الشياه والإبل والبقر، الأمة التي ما عرفت الحضارة ولا الثقافة فبقيت في الجهل آلاف السنوات. نزل القرآن ليقول لها استفيقي، انظري إلى السماء، أنقذي بلا إله إلا الله البشرية.
رمضان هذا العام رأيت إقبال الشباب والفتيات من صناع الحياة وذلال الخير ودعاة الهدى، وكل منهم على خير. هؤلاء يصلون ويصومون ويجولون من حي إلى حي ومن مسجد إلى مسجد لإرشاد الناس وتذكيرهم. حرموا أنفسهم لذة العبادة خلف إمام واحد، تذهب أنفسهم حسرات لختم القرآن مرات ومرات، لكن هيهات هيهات، فالوقت ينصرف في البحث والاطلاع لتفسير آية أو شرح حديث أو بحث مسألة، فلسان حالهم يقول: رمضان فرصة للتوبة وموسم للإقبال على الله والندم على ما فات. فكم من غال فرح بكلمته، وكم من جاهل اهتدى بعبارته، وكم من تائب نور الله به بصيرته. وهؤلاء قاموا على تحصيل العمالة في مسجدهم، حرموا أنفسهم فرحة الإفطار مع أهلهم وأزواجهم، ضاعت اللغات وتلاشت الجنسيات، لا كفيل ولا مكفول، إنما المؤمنون إخوة، إخوة في توادهم، إخوة في تراحمهم وتعاطفهم. وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة، فعند اللقاء ذو الكد يصبح زائلا، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي، ويصبح ذو الأحزان فرحان جاذلا.
يا من شابت لحيته في الإسلام، هذا شهرك وكأنه الأخير من شهورك، فاجعله خاتمة مطافك مع الله. ويا أيها الشاب الذي أقبل تائبا إلى الله، هذا شهرك، شهر التوبة والإقبال، فاغتنمه إلى الله. ويا أيها المسيء الذي أكثر من العصيان، اليوم فرصتك الذهبية، ويومك الثمين، وعيد ميلادك يوم أن تلد في التوبة ميلادا ثانيا وجديدا.
يا هذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما، فلا تصيره إذا شهر عصيان، واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الدان.
فرصة قد تدركها وقد لا، قد لا تعوض يا عبد الله، لله بكل ليلة أتقى من النار. اجعل نفسك في أول ليلة عتيقا من النار، يقول الرب: كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر إلى 700 ضعف إلا الصوم، إلا الصوم، إلا الصوم إياك وعده، إياك وحسابه لم تستطيع، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به.
فلتنتصر على نفسك الأمارة بالسوء وشيطانك الرجيم، ولتعزم عزيمة قوية وصادقة لتحيا مشرق النفس عالي الروح.
جدول زمني لاستغلال رمضان بالأعمال النافعة.
من المناسب في شهر رمضان أن يجعل الإنسان له جدولا يقرأ فيه كتاب الله عز وجل، وإن تيسر أن يجلس مع أحد العلماء ويوجد بعض العلماء يكون له درس في رمضان فهذا شيء طيب فينبغي الحرص عليه. ولذلك هناك أناس أخيار وفقهم الله عز وجل في شهر رمضان للجد والاجتهاد.
أما العشر الأواخر فيجب اغتنام كل دقيقة وثانية للصلاة وقراءة القرآن والقيام. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وفي الصحيحين عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد إذا وأحيا ليلة وأيقظ أهله. وكما تعلمون أن في هذه العشر المباركة ليلة القدر التي شرفها الله على غيرها، فاحرص على تحريها ولا تفرط في القيام في العشرة الأخيرة. قال عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحراها ويأمر أصحابه رضوان الله عليهم بتحريها، وكان يوقظ أهله في ليالي العشر رجاء أن يدركوا ليلة القدر، وهي في الأوتار أقرب من الأشفاع لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. فالاعتكاف من العبادات التي تجمع كثيرا من الطاعات من التلاوة والصلاة والذكر والدعاء وغيرها. وقد يتصور أن الاعتكاف صعب وشاق، ولكنه يسير على من يسره الله له، فيحتاج لنية صالحة وعزيمة صادقة.
إلى أهل الاعتكاف، إلى الذين هجروا البيوت والدعة والسروا لكي يؤويوا إلى بيوت الله، إلى الذين أرادوا قضاء أفضل أيام الشهر ولياليه، إليهم وصية من الأعماق ملؤها الأشواق. أن يهدى العبد إلى الكريم الخلاق. وصية إلى المعتكف.
الوصية الأولى الإخلاص.
أن يخلص لله في اعتكافه، وأحب ما يكون إليه أن يخرج من ذلك المعتكف والله راض عنه. إذا خرجت إلى الاعتكاف خرجت بنية خالصة لوجه الله عز وجل. خرجت وأنت تجاهد ولو كان بيدك ألا يطلع أحد ولا يعلم أحد بأنك اعتكفت شيئا من رمضان لفعلت. فأين الشباب؟ أين أولئك الذين يتحدثون بالاعتكاف ويتباهون به والعياذ بالله؟ والعجب، كل العجب أن الشاب يخبرك باعتكافه من أول رمضان ويقول إذا جاء العشر فأنا معتكف. أخي أخلص لله واهتدي بالسلف الصالح وغيب ما بينك وبين الله عز وجل،
فذلك أسلم لدينك وأكمل لطاعة ربك. اعتكف وأنت ترجو رحمة الله عز وجل، فإن هجران البيوت والإيواء إلى بيوت الله وعمارتها بالاعتكاف يقع عند الله عز وجل بمكان. فأخي ما أخي، اتق الله في اعتكافك ولتكن مخلصا في خروجك لوجه ربك.
الوصية الثانية: قدم الفرض على النفل ولا تقدم النفل على الفرض.
فإذا تعارض الاعتكاف وبر الوالدين وحقوق الأبناء والبنات أو تعريض الزوجات إلى المحرمات، فقدم ما أمرك الله بتقديمه، والله يبلغك بالنية الثواب، فالمعامل كريم سبحانه وتعالى.
الوصية الثالثة: اصرف كل وقتك في طاعة ومرضاة الله دون تضييعه مع غيرك في القيل والقال وسفاسف الأمور، فأنت قد أوقفت نفسك خلال هذه الليالي والأيام لله تعالى.
تذكر أنك سافرت عن الأب والأم والأخ والأخت، وأنك هجرت مجالس الأقارب وفارقت الأحباب، ترجو رحمة الله عز وجل غريبا عن أهلك، غريبا عن إخوانك وخلانك وجيرانك. لماذا؟ من أجل عمارة الوقت في طاعة الله. فكيف يصرف في قيل وقال؟ كيف يصرف في تلك المجالس التي تعقد في المساجد ضحك ولعب وسخرية واستهزاء؟ فلو جلس هؤلاء المعتكفون في بيوتهم قد يكون خيرا لهم لما في ذلك من الإضرار بأنفسهم وبغيرهم. فكم من عابد ما قرت عينه بالعبادة لوجود أمثال هؤلاء من صياح ولغط وغير ذلك، وقد يصل الأمر إلى الخصومة والعياذ بالله.
في عصر الفضاء. نحن نعلم مكانة هذا الشهر جيدا، ونعلم مكانة الصيام في أركان الإسلام، ونعلم الأجر العظيم في الصيام والقيام والاعتكاف والعمرة في رمضان وسائر العبادات وتلاوة القرآن. ولما علم أعداء الدين مكانة رمضان عند المسلمين وأنه شهر التوبة للكثيرين والرجوع إلى الله، سلطوا سهامهم على شهر رمضان وأعدوا العدة للانقباض على روح العبادة فيه بأنواع المعاصي التي يجرون الناس إليها. فإذا نظرت وقرأت في الدعايات والإعلانات ماذا ستجد بمناسبة شهر رمضان؟
صار الآن قدوم رمضان مجال ومناسبة وفرصة للمعاصي بأنواعها. بمناسبة شهر رمضان خصومات على الاشتراك في القنوات الفضائية، الأوائل في الفسق والمجون ومبارزة الله بالمعصية، التقصير 3 شهور مجانا، تسهيلات في قيمة جهاز فك الشفرة، 5 قنوات بكذا و3 قنوات بكذا.
كنا نعجب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما صعد به ورأى رجلا جالسا ورجلا قائما بيده كلوب من حديد معوج، يدخل القائم الحديد في شق الرجل الجالس ويشرشره من شقه الأيمن إلى القفا، ثم يعود فيضع الكلوب في الشق الأيسر ويشرشره إلى قفاه، فيعود الشق الأيمن سليما، فيعود فيشرشره، وهكذا باستمرار. فسألهم من هذا؟ قالوا: فأما الذي رأيته يشق شقه فكذاب محدث الكذبة، فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، فيصنع به هكذا إلى يوم القيامة.
والآن بعد وجود القنوات الفضائية لم يعد هناك مجال للعجب فإنهم ليس فقط يكذبون الكذب حتى تبلغ الآفاق وتحملها الموجات إلى أرجاء الأرض، وإنما يدبرون المؤامرات والمعاصي. تحول شهر رمضان إلى شهر غناء وطرب وأمسيات رمضانية في المعصية والأغاني والفلكرات الشعبية ونحو ذلك،
وكذلك الفوازير التي تعرض بالغناء مع اللوحات الاستعراضية راقصة في الفوازير.
هكذا شهر العبادة،
هكذا شهر الصيام.
مخطط أعداء الإسلام لتفريغ رمضان من محتوياته. ما دام شهر توبة وعبادة لا بد من الإغارة عليه، ولا بد من تفريغه من محتوياته، ولا بد من منع تأثيره على الناس، ولا بد من عزل هذه الروح العظيمة في هذا الشهر عن الناس لئلا يتلسموها.
وصفة طبية للقلب لمن أراد الاستقامة. اجعل رمضان يا أخي بداية لك في أعمال الخير، فإذا أردت الاستقامة والالتزام بدون الله فاتبع الآتي: حافظ على جميع الصلوات في المسجد جماعة، ابتعد عن قرناء السوء، تجنب سماع الأغاني والنجوم ومشاهدة الأفلام والمسلسلات، أكثر من قراءة القرآن، ألح في الدعاء آخر الليل إن تيسر، جاهد نفسك في البداية مجاهدة صادقة واصبر على ذلك، استمع إلى الشريط الإسلامي، تعرف على رفقة صالحة تعينك على الخير وتذكرك به. إذا طبقت هذه الإرشادات بإذن الله ستكون من عباد الله الصالحين المستقيمين.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم.
وفي ختام مطافنا نذكر ونقول:
يا شهر رمضان ترفق، دموع المحبين تدفق، قلوبهم من ألم الفراق تشقق.
بئس بقوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، بئس بعبد أتى رمضان فصام وقام وتلا آيات الواحد العلام، فلما سمع الإعلام ليوم العيد رجع على ما كان عليه من الفرقة، فإنه هو البعيد. لما سمع الإعلام ليوم العيد تمرد على رب العزيز، أليس رب رمضان هو رب شعبان وشوال؟ أليس رب رمضان هو الذي يدرك السر وما يدور في الفلدان؟ أليس رب رمضان هو المطلع على ما تخفيه الضمائر في الوجدان؟
رأيته سلمت عليه وفجأة أجهش بالبكاء وفاضت عيناه بالدم، أوجست في نفسي خيفة، قلت ابتلي بموت قريب أو حبيب له أصيب، فقال بصوت كئيب: جبر الله مصيبتك بخروج رمضان. انكسر قلبه وهطل دمعه وانتحب صوته، وقلت يا سبحان الله، لكل محب حبيب، لكل محب حبيب، ورمضان حبيب الصالحين.
فليكن يا أخي هذا الشهر بوابة النصر على الشهوات والعزيمة على الطاعات، لتسلك طريق الحياة بأمان واطمئنان، عندما يخالق شغاف قلبك الإيمان بربك الرحمن.
وتقبلوا تحيات إخوانكم بدار العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.